ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية كالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إدانة واسعة لمقتل 10 أشخاص من بينهم أسرة كاملة في الضين جراء القصف الجوي، وقتلى في الجزيرة والحلفاية واسطة الدعم السريع. غرف طوارئ جبل أولياء وشرق النيل تكشف عن توقف عشرات المطابخ بسبب انقطاع الاتصالات، ووفيات للأطفال المسنين في معسكرات الشمال ووسط دارفور جراء سوء التغذية. البرهان يرهن أي عملية سياسية أو سلام بانتهاء الحرب، والآلية الأفريقية رفيعة المستوى الخاصة بالسودان تباشر عملها. حمدوك يؤكد أن غياب الصليب الأحمر أدى لعدم تنفيذ الدعم السريع لإطلاق الأسرى، والصليب الأحمر يؤكد استعداده لتسهيل تنسيق إطلاق سراح الأسرى. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قال الرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه لن تكون هناك عملية سياسية أو سلام إلا في حالة نهاية الحرب، وأوضح خلال زيارته القضارف مساء الاثنين إن المعركة أخذت طابع مختلف عن الأشهر عشر الماضية، وقد أصبحت الآن المعركة لازمة وواجبة. وجه البرهان رسالة للسياسيين الذين يتحدثون عن دعاة حرب، قائلا: دعاة الحرب من يحمل سلاحه ويهاجم المواطنين. وأذار البرهان مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء كل من القضارف وكسلة، وتفقد مقرات الفرق العسكرية ومعسكرات الحركات المسلحة بالقضارف وكسلة. أدان حزباء الأمة القومي والمؤتمر السوداني في بيانين منفصلين انتهاكات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسنار والقصف الجوي من قبل القوات المسلحة للضعين، وحمل الحزبان طرفي الحرب كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وطالب قوات الدعم السريع بالانسحاب من القرى والمدن التي لا صلة لها بالعمليات العسكرية، كما طالب كذلك القوات المسلحة بإيقاف القصف الجوي غير المبرر للأحياء السكنية، وناشد الطرفين بالإقبال الجاد على الحل السلمي لإنهاء الصراع الكارثي لإنهاء معاناة الشعب السوداني. وأدعى حزب المؤتمر السوداني قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للتوقف فوراً عن استهداف المواقع المدنية في كل أماكن القتال، وأكد رفضه القاطع لاستمرار هذه الحرب ومواصلة الجهود للدفع في اتجاه الحلول السلمية التفاوضية بكل وسائل الضغط والعمل السياسي السلمي. أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل أن انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت وتوقف التحويلات البنكية أدى لتوقف 100 مطبخ وتكية في أحياء شرق النيل، وأشارت في بيان إلى حرمان عشرات الآلاف من الأسر المعتمدة على هذه المطابخ والتكايا في الحصول على الغذاء. من جهة أخرى أكدت غرفة طوارئ جبل أولياء توقف 3 مركزية وتوقف مراكز توزيع السلال الغذائية، بجانب توقف العمل في 5 مطابخ كانت تحت الإنشاء بسبب انقطاع شبكة الاتصالات والأنترنت، ودعا لعودة خدمة الأنترنت لكل ولايات السودان وإيصال المساعدة الإنسانية بمحلية جبل أولياء بأسرع فرصة وعدم التعرض لها. أقدت الآلية الثلاثية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالسودان اجتماعا مع الآلية الموسعة لحل أزمة السودان المكونة من 23 دولة أمس الاثنين في أديس أبابا. وفي الأثناء تزور المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ألمانيا لبحث الأوضاع في السودان. من جهتها أكدت منظمة الهجرة الدولية نزوه ولجوء 120 ألفا خلال الأسبوع الماضي جراء الحرب الدائرة. وفي الجانب الاقتصادي سجل الجنيه انخفاضا جديدا في مواجهة الدولار في البنوك والسوق الموازي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير، وفيما يلي زميلتي فاطمة بريمة تواصل نشرة الأخبار.
قتل 10 مدنيا على الأقل من بينهم أسرة كاملة جراء غصف الطيران الحربي لمدينة الضعين بولاية شرق دارفور فجر الثلاثاء. وقال العمدة موسى عيسى لراديو دبنجا إن الطيران الحربي أسقط غزائف في 5 مواقع وخلف أكثر من 10 قتيل وعدد من الجرحى. وأكد أن إحدى الغزائف سقطت في حي السكة حديد وأدت لمقتل 2 من القتلى وإصابة 2 بجروح، بجانب حرق كميات كبيرة من الحطب ودكاكين في الزريبة القديمة. وأشار إلى سقوط غزيفة بحي التضامن استهدفت عدد من المنازل أدت لمقتل أسرة من 6 أفراد من بينهم نساء وأطفال، بجانب مقتل شخص في منزل مجاور. وأضاف في هذا الخصوص:
وهذا في حي السكة حديد ميت فيها نفرين ومجروحين نفرين، وحرقت موارد بتاعت حطب وهدت بعض الدكاكين في السوق بتاع الزريبة القديمة، وواحدة أخرى في حي التضامن بلك كامل كله وبعدته بمرة واحد، عائلة كاملة فيها 6 من أطفال إلى بنات لأفراد الأسرة كلها.
من جانبه قال وكيل الناظر الرزيقات الفاضل سعيد مادبو في تصريحات صحفية من أمام منزل تعرض لغارة جوية إن أسرة كاملة قتلت جراء الغصف الجوي في الحي الشرقي من الضعين، كما قتل 3 من عمال الكماين في الجزء الشمالي من المدينة. وأكد أن الغصف طال مواقع في غرب أمانة الحكومة بالضعين بجانب منطقة أم ورقات ولم يتم حصر الأضرار بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
وفي هذا الصباح الباكر إذ نفجع بمصيبة كبرى تصيب الحي الشرقي من ولاية شرق دارفور، لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإليه راجعون. الأهل الكرام، ونحن في هذه اللحظة نترحم على الذين راحوا في هذا الحادث المؤسف.
وفي ذات السياق قالت قوات الدعم السريع في بيان إن الغصف استهدف عدد من الأحياء السكنية بمدينة الضعين بجانب معسكر النيم للنازحين ومستشفى ومحطتي مياه المدينة. وأدان البيان الغصف المتكرر للمدنيين العزل بالبراميل المتفجرة. وأدان شبكة المنظمات الوطنية بشرق دارفور استهداف طيران الجيش للمواطنين العزل بمدينة الضعين. وقال كبير برشم عضو شبكة المنظمات الوطنية بولاية شرق دارفور لراديو دبنجا إن الغصف الجوي أدى إلى مقتل وجرح 15 مدنيا ونفوق عدد كبير من الماشية بجانب حرق 30 منزل. وأضاف في هذا الخصوص:
أدى إلى حرق حوالي 30 منزل وقتل عدد من النساء والأطفال، تقدر بحوالي من قتلى وجرحى بحوالي 15 جريح وقتيل من الأطفال والنساء والعزل.
من جانبها أدانت مجموعة محامو الطوارئ غصف طيران القوات المسلحة لمناطق بالضعين عاصمة شرق دارفور صباح أمس الثلاثاء. وأكد محامو الطوارئ في بيان إن كل هذه المناطق التي شملها الغصف مناطق مدنية وليس بها أي وجود لأهداف عسكرية. وقالت المجموعة إن استهداف الطيران الحربي للمناطق المكتظة بالمدنيين يعتبر جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كشف رئيس تنسيقية القوى المدنية الدكتور عبدالله حمدوك أن قوات الدعم السريع ملتزمة بتنفيذ إعلان أديس أبابا ووافقت على إطلاق سراح 451 أسير، ولكن هنالك إشكال حقيقي يواجه عملية إطلاق الأسرى يتمثل في غياب الصليب الأحمر عن العمل في السودان. وأوضح الدكتور حمدوك في مقابلة مع راديو دبنجا أن آخر اتصال بينه وبين القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان كان قبل 2 أسبوع، وشدد حمدوك على ضرورة عقد اللقاء بين تقدم والجيش لوقف الحرب وتجاوز الخلافات الشكلية. وأشار إلى استعدادها للقاء البرهان داخل السودان. وأضاف الدكتور عبد الله حمدوك في هذا الخصوص:
في سبيل استعادة الانتقال والوضع الديمقراطي، في هذا الإطار تواصلنا مع كل الفاعلين في هذا المجال، كتبنا خطابات للحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، تواصلنا مع الوحي النور تحرير السودان، كتبنا للحزب الشيوعي حزب البعث العربي الاشتراك الأصل، كتبنا للاتحاد الأصل.
من جانبها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها للعب دور كوسيط إنساني بحث في أي عملية لإطلاق سراح المحتجزين وفقا لمعاييرها، ويتم لعب هذا الدور حين تتفق الأطراف على تنفيذ تلك العمليات، وذلك عندما تتوفر الضمانات الأمنية لسلامة فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال عدنان حسين الناطق الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان لراديو دبنجة إن عملياتها تغطي مناطق واسعة في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
دور اللجنة الدولية سلام الأحمر كوسيط إنساني محايد في أي عملية لإطلاق سراح المحتجزين، اللجنة الدولية الصليب الأحمر مستعدة أن تلعب هذا الدور الإنساني للبحث طبقا لمعاييرها. يتم لعب هذا الدور عندما تتفق الأطراف على تلك العمليات أو بأي عملية لإطلاق سراح المحتجزين، طبعا عندما تتوفر الضمانات الأمنية لضمان سلامة فريقنا.
أدانت تشكيلات لجان المقاومة وتجمع الأجسام المطلبية والتحالف المدني لوقف الحرب مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية العقد المغاربة في ولاية الجزيرة. وفي ذات السياق كشفت لجان المقاومة الحصيحيصة عن مقتل مواطن وإصابة 2 آخرين جراء هجوم قوات الدعم السريع على قرية فطيس ريف طابط بتاريخ 15 فبراير. أعلنت غرفة الطوارئ المشتركة بحلفاية الملوك مقتل 3 أشخاص برصاص الدعم السريع، وقالت في بيان إنها تواجه صعوبة أخرى في استقاء التفاصيل ومعرفة حال الأهالي بالحلفاية منذ 7 من فبراير جراء قطع الاتصال. من جهة أخرى قالت لجان المقاومة الحصيحيصة إن قوات الدعم السريع هاجمت مجموعة من قرى غرب المسلمية منها وتكري الكبر وقرية عبد الرحمن، حيث بدأ الهجوم بتاريخ 10 فبراير الجاري. وطالب ياسر عرمان القيادي في الحرية والتغيير الدعم السريع باتخاذ إجراءات عاجلة ومحاسبة الجناه وإخراج المسلحين من القرى وأحياء المدن. انعقد مساء الاثنين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم وفداً من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم ترأسه الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. وأكد وفد تقدم في بيان على أهمية التنسيق المحكم بين كافة المبادرات الإقليمية والدولية والدور المهم للمنظمة القارية، كما لفت الانتباه لفداحة الكارثة الإنسانية في السودان وضرورة رفع الاستجابة الإقليمية والدولية للتصدي للاحتياجات العاجلة. يزور وفد من الكونغرس الأمريكي معسكر فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات اليوم الأربعاء للوقوف على أوضاع اللاجئين القدامى والجدد في الوقت الذي يتواصل فيه تردي الأوضاع الأمنية بالمعسكر بعد مقتل الطفل يعقوب إبراهيم يوم الجمعة الماضي. وقال مراسل راديو دبنجا إن المعسكر شهد سلسلة من حوادث النهب خلال الفترة الماضية، وأوضح أن مسلحين نهبوا دراجة نارية موتر مملوكة لأحد اللاجئين مساء يوم الأحد وهو في طريقه من معسكر بريغن إلى أبيتينغي، مشير إلى تعرضه لإطلاق نار مما أدى إلى كسر رجله ونهب دراجته النارية. كشف نازحون بمدرستي الثانوية ومركز السلام بمعسكر زمزم في الفاشر عن وفاة 3 أطفال خلال الأيام الماضية بسبب سوء التغذية، واشتكى النازحون الجدد من معسكر أبوجا إلى معسكر زمزم بالفاشر في استطلاع أجراه راديو دبنجا من عدم توفر الغذاء والماء والأغطية. وقالت نازحة من المعسكر لراديو دبنجا إنهم تسلموا مساعدات غذائية قوامها كميات محدودة من الدقيق. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
ويانا دي ذاته قال لي يعني قول يخيروا وجبة اللي كان داكوة الغير أول أمس الجابوا لنا دقدة أمولوا مديدة شغلنا اللي كان مديدة بس وزيادوا مزاته هبه بس ما بلها تالبين خطة وأكل وشراب وموية وخيار الزيته ما عندنا ولا حاجة وقفش ذاته تيلي
قفش
تيلي والله جينا كدارة لأنه ما عندنا من هناك زاملة وداكو مرقنا كدارة في الليل.
كشفت النازحة في معسكرات مكجر بولاية وسط دارفور عن تزايد معدلات الوفيات وسط المسنين بسبب سوء التغذية وارتفاع الأسعار وعدم توفرها. وقال أحد النازحين لراديو دبنجا إن سعر ملوة الذرة في سوق مكجر بلغ 3500 جنيه، وأشار إلى عدم توفر الغذاء والرعاية الصحية. كشف مفوض العون الإنساني بولاية غرب دارفور أبو القاسم أحمد علي عن وفاة 22 طفل بمدينة مورني جراء إصابتهم بسوء التغذية. وقال المفوض إن غرب دارفور تشهد حالات مجاعة كبيرة وتوقع ارتفاع معدلات الإصابة بسوء التغذية وسط الأطفال والمسنين بالولاية في الأيام المقبلة، ونبه إلى أن مؤشرات الإصابة بسوء التغذية واضحة في حالات الأطفال التي تصل إلى مستشفى الجنينة. نظمت مبادرة الجندول يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مركز غسيل الكولة في نيالة تنديداً بندرة الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد المشاركون في الوقفة لراديو دبنجا أن حصة جنوب دارفور من الأدوية مكدسة في بورسودان، وطالبت الوقفة الجهات المختصة بالإسراع في إرسال مستلزمات غسيل الكولة إلى نيالة تفادياً لتهديد حياتهم. وأشاروا إلى أن المركز يقدم الخدمة لعدد كبير من المحليات، وحذروا من خروج المركز عن الخدمة خلال 40 يوماً في حال عدم توفر المستلزمات والمحاليل. الخبر الأخير في النشرة: حذر صندوق النقد الدولي من انكماش كارثي للاقتصاد السوداني بنسبة 18.3% في عام 2024 بزيادة 6.3% مقارنة بالعام الماضي، وذلك جراء النزاع الذي دخل شهره 11 دون أي بوادر لحل سلمي في الأفق. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تحديث على موقعه يوم الأحد إلى أن وتيرة انكماش الاقتصاد في السودان تسير إلى أكثر من ضعف اقتصادات سوريا واليمن. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقتنا اليوم نخصصها لبداية عمل الآلية الثلاثية التي كونتها مفوضية الاتحاد الأفريقي في أواسط شهر واحد، وهي المعنية بمتابعة ملف السودان. في حلقتنا الليلة مستمعينا الكرام هنستضيف الأستاذ إيليا ويليامز الناشط في مجال المجتمع المدني، نتناقش معه حول نقاط خاصة بهذه الآلية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إيليا في راديو دبنجا.
أهلا بكم. أهلا بكم الصادق، وأهلا براديو دبنجا.
يا مرحبا بك أستاذ إيليا. فوضية الاتحاد الأفريقي لجأت لتكوين هذه الآلية، وباين من الشخصيات الثلاثة المنضوية تحتها إنها يعني شخصيات ذات معرفة ودراية بالواقع السياسي في أفريقيا، لأنهم وزراء ورؤساء وزراء سابقين. شنو دواعي تكوين هذه الآلية الآن؟ يعني
هو حقيقة المسألة، الآلية دي تكونت في 17 يناير، كانت بعد فشل قمة الإيجاد الأخيرة في أن تحقق المطالب بتاعتها الخاصة بحل النزاع في السودان. فاضطرت والسودان على أساس هذه القمة قام جمد العضوية بتاعته في الإيجاد، فلازم كان الاتحاد الأفريقي يتدخل عبر لجنة تكون مخصصة للسودان تحاول تحدث اختراق جديد. فقام كون الآلية الثلاثية اللي هي يسموها الآلية الشخصيات البارزة أو الآلية رفيعة المستوى، واللي تكونت من الثلاثة شخصيات المذكورة هي الهدف بتاعها المحاولة الأولى إنها تحاول تتواصل مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين، وتحاول من ضمن المانديت بتاعها هو استعادة النظام الدستوري في السودان اللي هو انتهى في 25 أكتوبر 2021.
الملاحظ إنه الآلية دي يعني مربوطة برضو بتجميد السودان عضويته داخل الإيجاد، والآن هي بدأت عملها بلقاءات متعددة، التقت بالمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان العمامرة، والتقت بمفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وأخيرا بالرئيس سيلفا كير. هل نفهم من ذلك إنه الآلية دي يعني جاءت في إطار إنها تغطي مسألة تجميد السودان لعضويته في الإيجاد، وبالتالي حتقوم بالعمل الكامل ممكن تقوم به الإيجاد؟
أنا بستبعد إنها تقوم بنفس العمل لأنه ما بنفس المستوى. إحنا بنتكلم عن الإيجاد كقمة تجمع بتاع رؤساء دول، هو القادر الأكبر إنه يحدث اختراق كبير في المسألة بتاعت النزاع في السودان. الآلية دي ممكن تكون ضمن المسهلين وضمن منابر تفاوضية متوقع إنها ممكن تنشأ في الفترة القادمة أو تحاول تسهيل المسألة السياسية في السودان بعد وقف الحرب. لكن الآلية دي فعليا هي جات نتيجة مباشرة لتجميد السودان لعضويته في الإيجاد، فلازم كان الاتحاد الأفريقي يتدخل بشكل أو بآخر عن طريق منفذ جديد، وكان المنفذ الجديد هو الآلية. الآلية دي فعليا دشنت العمل بتاعها بعد انتهاء القمة الأفريقية العادية اللي انعقدت في أديس أبابا في 17 و18 فبراير الجاري. كان التدشين الرئيسي بتاعها، عشان كده بدأت مباشرة اللقاءات. صحيح الآلية دي تكونت في 17 يناير، لكن هي دشنت رسميا عن طريق قمة الاتحاد الأفريقي، وبدأت اللقاءات بتاعتها اللي هي اللي تذكرتها مع مفوض السلم والأمن الأفريقي ومع المبعوث الشخصي. وكانت في زيارة برضو للرئيس الفاكير كبداية الجولة بتاعتها، وهتستكمل بعد كده. المتوقع انها تستكمل، تلاقي اطراف سودانية وتلاقي اطراف اقليمية وتلاقي اطراف عربية ودولية.
سمح استاذ ايليا، يعني ما هي علاقة هذه الآلية او هذه اللجنة بمجلس الأمن والسلم الأفريقي؟
هو الآلية دي صدر التكوين بتاعها من مفوضية الأمن والسلم الأفريقي اللي هي برئاسة موسى فكي، ولازم يكون عندها تنسيق مع مفوض السلم والأمن الأفريقي اللي هو بانكولا أديوي، بحكم إنه مسألة الأمن والسلم الأفريقي هو المسؤول، هو المفوض الخاص بتاعها اللي هي مفوض الشؤون السياسية والأمنية بانكولا أديوي. كل العمليات اللي هتترتب على المسألة السياسية أو المسألة الأمنية الخاصة بالسودان والاتحاد الأفريقي طرف فيها، هذه هي جهة منوط بها التواصل معها.
سمع، الآلية دي هل بتستطيع أن تتعاون مع حكومة الأمر الواقع ببورد السودان في ظل تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي منذ الانقلاب؟
ما هو الاتحاد الأفريقي صحيح مجمد عضوية السودان، لكن بحكم إنه السودان دولة ضمن القارة الأفريقية لابد من يحصل نوع شكل من أشكال الاتصال بحكومة الحكومة في بورد السودان، وكذلك الدعم السريع، وكذلك الأطراف المدنية لمحاولة إحداث اختراق جديد. بعدين نلاحظ ملاحظة مهمة، إنه من ضمن عمل هذه الآلية هو استعادة النظام الدستوري، ده مكتوب في المانديت بتاعها، استعادة النظام الدستوري. فبالتالي هذه الآلية كمان منوط بها إحداث عملية سياسية سودانية تستعيد النظام الدستوري وتستعيد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي الزوج بتاعها.
أستاذ إيليا، يعني بالنظر للمنتظر من هذه الآلية وبالنظر لتعدد المبادرات الخاصة بحل الشأن السوداني، منبر جدة والإيجاد ذاتها ودول الجوار، هل هذه الآلية يعني ستأتي بمبادرة جديدة لحل الأزمة السودانية، أم هتعمل في مجال التنسيق بين هذه المبادرات خروجا برؤية واحدة لحل الأزمة السودانية؟
أنا سبق وذكرت لك في الأسئلة السابقة إنه الآلية هي صحيح الشخصيات بارزة أفريقية، شخصيات لها تاريخها وشخصيات لها وزنها، لكن الأزمة السودانية تحتاج لمنابر قوية، منابر لها وزنها وتستطيع تضغط على الأطراف السودانية المختلفة، تستطيع إنها تصل لنتيجة إيجابية، توصل لوقف إطلاق نار ووقف الحرب. قمة الدول الأفريقية، قمة الإيجاد كانت مهمة لأنها تجمع للرؤساء دول لهم وزن في القارة الأفريقية. فبالتالي أنا ما بعتقد إنه مستوى أقل من المستوى بتاع رؤساء الدول يقدر إنه يحدث اختراق كبير. فبالتالي أنا بعول عليها كمسهل ضمن المسهلين وخاص بالأسرة الأفريقية، لكن لا أتوقع أنها وحدها تقدر تعكس اختراق كبير.
أخيرا أستاذ إيليا، يعني الملاحظ للأنشطة اللي قامت بها الآلية من لقاء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان العمامرة ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي وحتى الرئيس الفاكر، اللقاءات دي كلها يعني متزامنة مع القمة الأفريقية المسمع انعقادها في أثيوبيا، هل هناك أي ربط بين بداية نشاط الآلية والقمة الأفريقية في أديس أبابا؟
صحيح، هناك ربط مباشر، لأنه الآلية رفيعة المستوى الأفريقية الخاصة بالأزمة السودانية دشنت رسميا أثناء القمة الأفريقية العادية لمباشرة عملها. عشان كده لاحظنا اللقاءات المباشرة اللي هي افتعلتها مع المبعوث العمامرة، وهو كان موجود في القمة، والرئيس الفاكر هو مشارك في القمة، ومفوض السلم أيضا هو من المسؤولين الرئيسيين في القمة في مسألة الأمن والسياسة. فبالتالي ده كان التدشين الرسمي بتاعه للقاءات، حتستمر لسه لقدام.
أستاذ إيليا ويليامز الناشط في مجال المجتمع المدني، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنج، شكرا لك أستاذ.
عفوا عفوا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين، الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيوب المعسكر؟
صوت اللاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وحنخصص الحلقة لأوضاع اللاجئين في إثيوبيا وشرق تشاد، حيث تستضيف تشاد مئات الآلاف من اللاجئين جراء الحرب الدائرة، كما تستضيف إثيوبيا نحو 50,000 لاجئ وطالب لجوء في عدد من المعسكرات. وضيوفنا في هذه الحلقة هم لاجئة من معسكر كومر في إثيوبيا ولاجئ من معسكر علاشة بشرق تشاد، وحنبدأ باللاجئة من معسكر كومر في إثيوبيا للحديث عن معاناة اللاجئين هناك في مختلف الجوانب. حبيك في راديو دبنجا وعايزينك تشرح لنا تفاصيل معاناة اللاجئين هناك.
أوضاعنا في معسكر كومر، عندنا اللاجئين قاعدين في منطقة فيها قصور كبير جدا جدا، وأول قصور هو القصور بتاع الجانب الأمني في المنطقة، بحكم إنه كل الأفراد من المواطنين في المنطقة هم من طبيعة الحال بتاعهم إنهم حاملين لأكلها، يعني كثقافة أو كتقليد بيكونوا حاملين سلاح. حصلت انتهاكات كثيرة جدا جدا، من ضمنها كان أول انتهاك نقطة اللاجئ السوداني، وبعدها برضو اللاجئ أريتري، من بعدها كانت جدول الانتهاكات من حيث خطف الأفراد. واحدة من الانتهاكات بعد تخطى لهم النهب وتريها في حوادث قريبة جدا جدا، يعني المسلحين المعسكر وإطلاق الرصاص على الناس بحكم النهب وكذا. صابة ثاني صور الخدمات كانت تصنك لاجئين، أهم الخدمات المعروف إنه يعني كده المهم لنا الموية. في فترة من الفترات في كان الخريف كانت الخيران جارية وفي موية، مصادر كثيرة بتاعت موية، لكن بعد ما وقفت الأمطار فالأجين بقينا بنعاني من موضوع الموية ده جدا جدا، لدرجة إنه الناس وصلت إنه تمشي تحفر الخيران بتنتظر الموية تجم من باطن الأرض من الجمامات، موية بيديدانا بخلافة، بمشيها وتستخدمها في احتياجاتها يعني. دي البسيط جدا جدا من المعاناة بتاعتنا كلاجئين في معسكر كومر.
بالنسبة للمساعدات الغذائية كيف؟
المساعدات الغذائية في الفترة الأولى عانينا جدا جدا لما يقارب 6 أو 7 شهور كان في معاناة واضحة جدا جدا، لكن بعد ما جاءت الـ WFP لما يقارب 3 شهور من الآن إلى الوقت السابع في استغراق في الجانب الغذائي، لكن في نقص حيث إن المعاناة اللي قاعد تدينا لـ WFP غير كافية و ما تكون صالحة للاستخدام المباشر. يعني مثلا الاستهلاك الشهري للفرد يدوك مثلا مكلدر بتاع زيت، يدوك قمح خام 10 كيلو للفرد، الملح لا يعدو أن يفوت أصابع اليد الخمسة، الدعم الغذائي كان ما تكون بالهيئة المطلوبة، الذين بيعانوا جدا جدا عشان يقدروا يوصلوا للسلع الغذائية المفترض أنهم يتحققوا بالصورة المطلوبة باعتبار أنه قاعد تجيء مواد خام. وأنا كلادي ما عندي مصدر دخل وما عامل، انت لما تديني قمح، القمح ده ما هيتاكل ليه بالهيئه بتاعته دي، بيحتاج لانه انا اطحن، انا كلادي ما عندي بشراكه، واذا ده امشي اودي في الهوستي كوميونيتي هنا القمح بتاعي ده عشان رقم بالضروره يكون عندي قروش.
طيب بالنسبه للوضع الصحي
منه الوضع الصحي مدني جدا جدا. نبدا من اول حاجه للوحدة الميلاد الابتداء بالنساء الحوامل اللي هم بيكونوا داخلين على وشك ولاده، المعسكر كله فيه قابلة واحدة متطوعة من تقنيتها بدون أجر إنها تولد، مع ذلك ما عندها أي مادة طبية متوفرة لها، لا شاش لا معقم لا مقص لا إبر لا خيط لا أي شيء، ما في إبعاث متوفر، كان في إبعاث متوفر وتم اختطافه، منذ تم اختطافه متوفر إبعاث داخل المعسكر، لكن إنه بعد تكون في حالات حرجة جدا جدا في الفترة الليلية اضطرت تتلقى العناية الطبية وما رح يحصل لأن قصور في الجانب بتاع الإدعاب. فالنساء الحوامل بيعانوا في المعسكر من الدرجة الأولى لأنه الولادة ما عندها ميقات معين لما نجي المخاط، فغالب النساء بعد تعاني، والمشفى بيكون شغال دوام جزئي ما بعد يشتغل دوام ليلي، الأدوية المتوفرة في المستشفى ما متوفرة لكل أو لأغلبية الأمراض، متوفرة كلها عبارة عن بين كيلر وأنتي بايوتيك، فالوضع الصحي مبني.
طيب هل في وبائيات منتشرة؟
وبائيات منتشرة حاليا ما في، في الفترة السابقة كانت في إصابة بالكوليرا بسبب إنه كان ما في حمامات بالصورة المطلوبة، لكن تم تسيطر عليه من قبل المنظمة خشت تسيطرت على الوباء بتاع الكوليرا، ومن بعد ذلك ما جانا وباء ثاني.
طيب كان في معلومات حول حالات اغتصاب وعنف جنسي، يعني ما مدى صحة المعلومات دي؟
في جي بي بي حاصل في المعسكر،
في أرقام إحصائيات؟
الإحصائيات في الفترة السابقة في أقل من في حالتين بتاع الجي بي بي اللي هي، والفترة اللي قبليه برضو كان فيما يقارب 4 حالات بتاعة الجي بي بي. الجي بي بي الأول بتاع الأربعة ده كان من قبل الهوستي كوميونيتي ذاته جين الزربيوجي، والثاني ده كان ويثن الزربيوجي زمتيل.
طيب هل في بلاغات اتفتحت؟ هل في دعم نفسي كده؟
في 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 أقسام حماية من قبل المنظمات المحلية، في برضو يتم يمثل اليونت في أركابيكيشن بعد ترفع البلاغات للجهات المعنية، لكن الأكشن المتخذ سواء كان الدعم القانوني أو النفس أو الدعم الطبي I have no idea about it. الحاجة دي confidential.
المعسكر فتح 200 وعدد اللاجئين فيه كم وجنسياتهم شنو لو عندك؟
المعسكر اتفتح يوم 30/5 تقريبا بالتقريب، جنسيات المتوفرة فيه في جنسيات كثيرة جدا، نمشي بالترتيب التنازلي من الأكبر إلى الأقل، السودانيين باعتبارهم الأغلبية العظمى، من بعدهم الأريتريين، من بعدهم الجنوبيين أو ساوث السودان، وعندنا أقليات هي في نيجيريين في يمنيين، هكذا ما يقارب 5 جنسيات. حتى الآن بالتأكيد والتمام كده العدد الكلي بالنسبة للاجئين بتاعين معسكر كومر من أمهر ما يقارب يعني نسبة تقريبية ما برشور 8000 لاجئ تم تسجيلهم كلاجئين.
السودانيين منهم كم؟
السودانيين ما يقارب 4000 أو يزيد قد يزيد في الرينج بتاع 4000-5000 كده.
في معسكر تاني طيب؟
الأغلبية العظمى معسكر واحد ترانزيت وثاني أولالا ده يبعد ترانزيت ده طبعا معسكر كوما ده يبعد 70 كيلومتر من الحدود السودانية الأثيوبية. فمعسكر الترانزيت ده منه والمدخل هناك بتاع المتمش في السودانية الأثيوبية أقل من بعد الصداع. في تاني معسكر آخر اسمه معسكر أولالا ده بعد معسكر كومر.
عندك معلومات حول الناس اللي فيه كم؟
والله ما عندي معلومات. لكن الناس اللي في معسكر أولالا ده كانوا في الترانزيت ورفعوهم في رحلة في الأيام السابقة.
في كلام برضو عن إنه في تسرب بين المعسكر للمدن الأثيوبية.
تسرب من قبل اللاجئين؟
نعم يمشوا حديث باعتبار إنه الأوضاع ما كويسة.
سمعنا إنه وضع الأمن ما مزود في إثيوبيا عامة، لكن بالنسبة لنا أصلاً الحالة ما دي بس لأننا قاعدين في معسكر كومر، فطبيعي بنسمع برنامج بالليل بالنهار كده، لكن بالنسبة لباقي الجوانب
لا. أنا أقصد إنه في لاجئين من المعسكر بتاعكم مشوا المدن الإثيوبية بسبب إنه عدم توفر الأمن.
ما عندي لكن قاعد يكون صعب من الصعب جدا لله لأنه يتحرك من منطقة لمنطقة أخرى لأنه الانتقالات الموضوع في الموضوع ده صعب جدا ما عندنا لاجئ قاعد يمشي من المنطقة على كومر لين بندر بندر تبعد مسافة ساعتين من كومر اللهم إلا عن طريق الإسعاف اللي واجب ده أو حاجة اسمها الفاسترميشن دوير لا أنت صعب عليك المرض وكده تشيله وبتحاول تمشي على نفقتك الخاصة وندر عشان تتعالج. لكن الجلالة في قانون اللجوء زي ما طلعنا المعلم وشرحوه إنه ممنوع إنه اللاجئ يتحرك بدون إذن بتاع التحرك، وما قاعد يكون في تحرك تجاه المدن من قبل اللاجئين إلا عن طريق التهريب. والحاجة دي كانت حاصلة بالنسبة للإريتريين اللي عندهم كان إجراءات بتاعت لاجئين معمولة من هم كانوا في السودان، فلما نجوا هنا وكان ما في تسجيل لما يقرب 5 أو 6 شهور كان لا بدون تسجيل وما كان عندنا مريض جاهز، جزء كبير منهم اضطر انه يمشي بالتهريب لأجل.
شكرا جزيلا.
تسلم
جزيلا. الله يسلمك.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، تستضيف تشاد عدد كبير من اللاجئين منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل، ويعاني اللاجئين في الحصول على الغذاء والماء. للوقوف على تفاصيل المعاناة حنستضيف أحد اللاجئين من معسكر علاشة في شرق تشاد، وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا وعايزينك تورينا تفاصيل المعاناة.
في البداية أبرز المشاكل إنه تواجهنا في معسكر علاشة، أول شيء ماء الشرب وحطب الوقود، وثم ثانياً ضيق المعيش. المعاناة شديدة يعني، وبالتالي طبعاً يعني فيها صرف، لكن الصرف دي ما بتكفي للأسرة، في بعض الأسر كده ظروفهم ضعيفة شديد، وثم ثانياً احتياجات البيت ما بتكفي. في طبعاً يعني معاناة شديد والله بجد. معسكر علاشة طبعاً بقى شمال شرق منطقة أبشة، طبعاً فرص عمل ما في، وكل الشباب في حالة مزرية، وفي جزء من الشباب يعني يرجعوا إلى السودان بالأخص ولاية غرب دارفور ومرني وفي محلية كرينك، ويتم القبض عليهم ويطلبون مليارات الجنيهات. دي تحدي كبير يعني. بالأمس القريب تم قبض شخص يودا الطاهر إسماعيل خاطر، ويطلبون دعم مادي 2 مليار جنيه، وذهب الأب إلى ابنه وطلبوا منه 2 مليار من الأب. الأب قال يا أخي أنا ما عندي هذا المبلغ وأنا ذات عيان، وقال لهم يا أخي إنه لو دايرين تقتلوا جنا ده أقتلوا، أنا ما عندي مبلغ قدر ده عشان نرجي لكم وكده. دي أنت عارف تحدي كبير إنه بتواجه للشباب، ويعني خيطوا حالة كده كعب الله يهون. نساوين لما يمشوا أبيار يعني في تحدي كبير، و في تهديد شديد من قبل المواطنين انه يا اخي بيت انه هنا باخات وجراد للمياه، وبذلك ايضا يعني يرمون الروس الابقار وغنم في داخل الابيار. دي برضه تحدي كبير يعني. المياه بتاع داخل البلكات أو داخل المعسكر دي ما بتكفي يعني.
في ختام هذه الحلقة بنشكر اللاجئ اللي كان يتكلم معنا من معسكر علاش في شرق تشاد، واللاجئة اللي كانت بتتكلم معنا من معسكر كومر بإقليم الأمهرة في إثيوبيا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. يا دبنجا فوق نبو بشيش نحس بك فريكين وخدت فوق ويش دنيا دبنجا عمشو بو بشيش نحس بمت مرأة وخدت فوق ويش لا 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 دنيا دبنجا فوق نبو بشيش نحس بك فريكين وخدت فوق ويش دنيا دبنجا امشي بو بشيش نحس بمت مرأة وخدت فوق ويش لا 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 شوف داك ميري اختو حواء نلعبو كشوك سجالة سوا شوف داك ميري ام حواء نلعبو كشوك ندق سكة لا 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 جاب المرة تلقى فوق المنقى كمان دي القشطة والله ديك جوافة يا عريق الجنة ده الحرق قلبي أنا ننسوا الفات نعيش سوا نجيب سلام البعوض الله وننسوا الفات نعيش سوا نجيب سلام البعوض الله نغيم الصلاة جوا مكة ونعت زكاة الرازق الله ونعت زكاة الرازق الله ونقرب راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لمناقشة قضايا الأطفال النازحين خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة. ولمناقشة هذه القضية حنستضيف الأستاذ بشير الصادق رئيس منظمة ليزينفا وهو الآن نازح بمدينة القضارف. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا أوضاع النزوح والأطفال على وجه التحديد.
التحية لمستمعي إذاعة راديو دبنجا. مع استمرار الحرب الطارية في السودان لمدة تقريبا احنا داخلين هسه على شهر رمضان العظيم، هو في السنة الماضية اندلعت الحرب، فنحن على اعتاب اكتمال عام كامل من الحرب، فيه يعاني الناس والمواطنون السودانيين من ولايات كثيرة، منها ولايات النزوح، ولايات المرض والفقر، ووسط هذه المآسي تظهر مأساة كبيرة اللي هي مأساة الأطفال الأبرياء الذين ليس لهم ضلع في هذه المعارك أو هذه الحروب. الطفولة تعني البراءة، فهم أبرياء لا يعلمون شيئا. نتيجة للاندلاع الحرب في كثير من الأطفال واجهتهم مشاكل كثيرة جدا. النزوح طبعا، الأسر نزحت لمناطق جديدة ومدن جديدة، وفي جزء كبير جدا جدا من الأسر دي ما قدرت يعني تسكن في بيوت، سكنت في مراكز إيواء بتتمثل في مدارس أو مناطق معينة. طبعا الغالبية اللي سكنت من الأسر في البيوت بيكون الأطفال بيندبجوا مع بعض، وبيبدوا يعني الأطفال يلعبوا مع بعض وكده، كحال كل الأطفال في العالم يعني. دي ذاتها بتكون مشكلة لبعض الأسر، لأن الأطفال مع براءتهم هم بيبدوا بيلعبوا وقد يتشاجروا وكده، فدي بتزيد حساسية بعض الأسر اللي بتكون جاية من المناطق من الخرطوم أو من مدني النازحين، فجزء منهم بيقرروا إنه يأخذوا أطفالهم ويرجعوا تاني. نحن هنتحدث عن جانب معين وهو جانب يخصنا نحن في المنظمات أو في منظمة ليزنفا. طبعا الاستمرار الحرب، الجزء كبير من الأطفال ما يعني ما مشوا المدارس لأنه المدارس شبه مغلقة وكده، فالمسألة بقت ليهم صعبة. فكان عندنا اتجاه اللي هو نعمل حاجة اسمها مساحات تصديقية.
طيب الهدف من المساحات الآمنة للأطفال دي شنو؟
المساحات الصديقة دي الفكرة منها الأساسية إنه هؤلاء الأطفال يكون عندهم بعض الأنشطة يتعلموا، ويكون في أنشطة تانية خاصة بهم، يعني منها مثلا حاجات نفسية، إبعادهم من الحرب، من ظروف الحرب، لأنه الجانب النفسي، لأنهم شافوا أشياء كثيرة جدا جدا في الفترة الماضية دي. فنحن كمنظمة لزنفا قررنا إنه نعمل في بعض المدارس، وبتكون يعني المسألة إنه في فترة صباحية من الساعة 8 إلى الساعة 11 الأطفال ديل بيجوا، اللي هم ديل أطفال النازحين اللي بيكونوا موجودين في المدارس مع أسرهم، بيتم جمعهم وإعطائهم بعض الجرعات الأكاديمية وبعض الأنشطة، ويتيح لهم فرصة إنهم يلعبوا يرسموا كده.
طيب كيف أوضاع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام؟
في المشكلة الثانية اللي هو في جزء ذاته من الأطفال دي الأصل يعانوا من مشاكل بتاع التوحد وغيره، منهم في الخرطوم، وكان هناك في تعاملات خاصة أو في مراكز خاصة متخصصة بالأطفال دي على أساس إنه شنو يتم علاجهم، ويعني يتم دمجهم في المجتمعات. لكن الآن طبعا هؤلاء الأطفال هم بقوا موجودين في مراكز بتاعت إيواء أو في مدارس، وبالتالي ما في يعني نوع من الاهتمام، أو ما في مراكز متخصصة، أو ما في ناس أخصائيين، أو حتى أغلب الناس المتخصصين دول ذاتهم واجهتهم مشكلة الحرب، فجزء كبير منهم سافر أو هاجر أو كده، فبيجت الأسر ذاتها في مشكلة، يعني لأنه أطفال ديل هم الأسر عندهم المشكلة بتاعت النزوح ذاتها، وبيجت مشكلة الأطفال ديل أدوية ما متوفرة لهم لأمراضهم، لأنه دي طبعا أصحاب احتياجات خاصة جدا جدا جدا.
طيب المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها الأطفال النازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة شنو؟
البيئة ذاتها داخليا داخل المراكز بتاعت الإيواء، طبعا مراكز الإيواء يعني الناس حاولوا قدر المستطاع يجهزوها، ولكن ما في أشي يعني ما في مثلا أماكن مخصصة للأطفال ديل اللي بيكون عندهم مشاكل، ما في جزء منهم بيكون يعني عنده مشاكل بتاع إنه هو بيتجنب الناس ما بيقدر يتعامل، لكن طبعا في مراكز الإيواء بيكون في مجموعة كبيرة جدا 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 من الأطفال، ضيف لأنه أسرهم ذاتها أولياء الأمور بتاعهم ديل ما عارفين ياخدوا أطفالهم ديل وين أو يودوهم وين. تداخل المنظمات بيكون طبعا بأشياء معينة، يعني احنا كمنظمة لازم فاهمين نتداخل في المسائل التعليمية، لكن بعد ده بيجينا بنواجه برضو نفس المشكلة دي اللي هم ما ديل هم في النهاية أطفال، فلازم يكون في حلول بالنسبة لهم. والعدد اللي موجود للأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة دي أو الكفيفين منهم عدد كبير في المراكز المختلفة الموجودة في المنطقة اللي احنا موجودين فيها، عشان كده دي ذاتها بقت مشكلة كبيرة جدا جدا. وهم الأطفال دي طبعا في النهاية ما عندهم ذنب، يعني ما يعني هم ما حتى ما بيعرفوا الحاصل شنو. فكتير لما نجي خاشين المدارس دي أول سؤال بيتبادر إلى ذهن الطفل يقول لك نحن بنرجع البيت بيتين، فنتمنى انه الحرب تجيب ونحن نرجع البيوت. في جانب تاني طبعا اللي هو جانب ما يخص اولياء الامور، طبعا اولياء الامور دي هي هم ذاتهم نتيجة للضغوط بتاعت الحرب ونتيجة للشي شافوه، فبيجوا شوية بيكونوا مشدودين، والتفكير الكتير وعدم الشغل وحتى المسائل توفير القوت للأولاد وكده وللأسرة، فدي مسألة صعبة جدا جدا، فبيجوا هما مع الشدة ما قادرين يتعاملوا مع الأطفال ديل. يعني هما زمان كانوا ريلاكس، بيكون أطفالهم بتاع الاحتياجات الخاصة، الولد عنده مشكلة معروف، يعني بتلقى الأب لأنه كان ريلاكس ما عنده مشكلة بيتعامل معه بالراحة، لكن دلوقتي الأب ذاته بيجي مضغوط، فبتلقى الأب ذاته بيجي شنو صعب في التعامل، هو ذاته مثلا ممكن فجأة كده الولد لو عمل حاجة الأب يصرخ فيه بدون ما يحس، لأنه في ضغوط كتير جدا. فهي دي ذات أثرت أكتر وأكتر في الأطفال بتاعنا الاحتياجات الخاصة دي. في جانب تاني اللي هو ده الجانب اللي ممكن يكون فيه خطورة شوية، إنه الأطفال دي قاعدين في مدارس، يعني في وسط أحياء أو في مناطق مختلفة، وما بيكون في رقابة يعني بالنسبة لهم، وهم ما يعني ما بيكونوا مدركين للأشياء، فبيتحركوا في مناطق معينة برا على أساس إنه دارين يلعبوا كده. وطبعا في يعني أصحاب نفوس ضعيفة، ففي بعض المرات بيتم يعني اعتداء على هؤلاء الأطفال، ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، لأنه حتى يعني عشان المسألة دي ذاتها بالنسبة للطفل هو بتبقى صعبة جدا، وبتعمل له ترسبات نفسية كثيرة جدا جدا. مع العلم انه مثلا المراكز بتاعت الأمومة والطفولة شغالة شغل كتير، وان احنا هسه التوعية ذاتها بتكون انه للأطفال دي ذاتهم، لأنه هم ظروفهم خاصة جدا، فبنحاول قدر المستطاع انه نشرح لهم انه هم لما يطلعوا ما يحاولوا يعني يمشوا لأي زول يزول قدام حاجة كده.
طيب، في أيضا أطفال من ذوي الأمراض المزمنة، المشاكل اللي بتواجههم شنو؟
طبعا مشكلة بتاعت الأطفال اللي هم الأطفال اللي بيعانوا من الكانسر، لأنه هسه ما في مراكز متخصصة هنا، والأطفال دي الموجودين بس اللي هو في المدارس دي. فحتى أطفال اللي كان عندهم في استراحة الكانسر في الخرطوم تم نقلهم لمدني، وبعد ذلك تم نقلهم لعطبرة، فبقت مشكلة. فهسه دلوقتي الأطفال اللي بيكون عندهم كانسر ما في علاج متوفر، لأنه الأطفال دي أصلا موجودين بس في مدارس عادية، ففي بعض المدن ما بتلقى في علاج، وبتلقى حالتهم مدهورة شديد 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 خالص. في اضيف لي كده مثلا الاطفال اللي بيكون عندهم مشاكل في الدم، الانيميا وغيره، برضو العلاج او الرعايه بتبقى صعبه جدا. فبنلقى انه الاطفال دول بيعانوا من ويلات كتير جدا جدا نتيجه للحرب دي. المؤسف في الامر انه حتى ان احنا لما بنحاول انه نجمع الحبوب او نجيبها من بره السودان بيكون في مشاكل كتير جدا الحبوب للاطفال ديل، طبعا لانه هم لازم ياخدوا علاجهم بصوره منتظمة جدا جدا عشان يحصل له نوع من التطور، وإلا بينتكسوا يعني، وانتكاساتهم دي بتكون صعبة جدا جدا. وفي جزء منهم بيكون عندهم مشاكل يعني هي اللي هي المشاكل المعروفة زي مشاكل الصرع، فالدكاترة ما موجودين للأطفال ديل، ولا العلاج ذاته ما موجود، أسرهم بتكون تعبانة جدا جدا. فجزء كبير مثلا من الأسر دي بيكون موجود في فصل يعني، فبيخلوا الطفل ده إنه يكون قاعد في منطقة بحيث إنه تكون سيف بالنسبة له يعني. بيتم مثلا إخلاء الفصل ده وبيعملوا له فرش في الأرض على أساس إنه لو انتابته الحالة في أي وقت ما يقوم يدور نفسه.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ بشير الصادق مدير منظمة ليزينفا، اللي كان بيتكلم معانا عن أوضاع النازحين خاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالقضارف. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024. تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم، ومعارك عنيفة وسط أم درمان والسوق الشعبي ومحيط سلاح المهندسين. غرفة طوارئ جبل أولياء تكشف عن توقف 8 مطابخ مركزية وعدد من مراكز توزيع السلال الغذائية بسبب انقطاع الانترنت والاتصالات. غرفة طوارئ شرق النيل تعلن توقف أكثر من 100 مطبخ مركزي بأحياء شرق النيل بسبب انقطاع الاتصالات والانترنت. منظمة الحجرة الدولية تكشف عن نزوح ولجوء 120 ألفا خلال الأسبوع الماضي جراء الحرب الدائرة. البرهان يرهن أي عملية سياسية بانتهاء الحرب، ويؤكد أن الحرب أخذت طابعا مختلفا عن 10 أشهر الماضية. البرهان يزور كسلة والقضارف ويتفقد معسكرات الحركات المسلحة بالمدينتين. الآلية الثلاثية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالسودان تعقد اجتماعا مع الآلية الموسعة لحل أزمة السودان المكونة من 23 دولة أمس في أديس أبابا. معتمد اللاجئين يقول ليس لدينا دليل أو معلومات كافية بشأن مشاركة لاجئين في الحرب الدائرة بالسودان. معتمد اللاجئين يؤكد لجوء نحو 1,800,000 شخص إلى تشاد ومصر وأثيوبيا. المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي تزور ألمانيا لبحث الأوضاع في السودان. وزير الداخلية يوجه إدارة السجل المدني بمنح أطفال المايقومة في كسلة الأوراق الثبوتية وفق الإجراءات. وزارة الثروة الحيوانية تؤكد وصول 12 مليون جرعة لتطعيم القطيع بالسودان. غرفة مصدري الماشية تتفاجأ بفرض الحكومة رسوم جديدة على صادر الماعز والضان بنسبة 10%. الجنيه السوداني يسجل انخفاضا جديدا أمام العملات الأجنبية وسط ارتفاع طلب المواطنين على شراء الدولار. وزير المعادن محمد بشير أبو نمو يتهم قوات الدعم السريع بالاستيلاء على 15 طن من الفضة و1273 كيلو جرام من المعدن الأصفر. تعديلات وسط المديرين التنفيذيين للمحليات في كسلة والقضارف. تجدد الاشتباكات بالفاشر يدفع آلاف المواطنين للنزوح نحو مكدادة وأمبر ومليط. أجار يتوجه لكمبالا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ضمن جولة أفريقية. السودان يسجل أعلى معدل لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على مستوى العالم بنسبة 67%. خبير عسكري يعرب عن اعتقاده في استخدام الجيش لمسيرات محاجر 6 الإيرانية في معركة المهندسين. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.